إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فقد بدأت مع حضراتكم وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت مع حضراتكم حتى قراءة الفاتحة، ثم شرعت فيما يقرأ بعد الفاتحة. نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدك إنك تتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أمامك وانت بتبص عليه، فأنا أريدك أن تقلد كل حركة النبي، لأن احنا اتفقنا على إيه؟ اتفقنا أن تقليد النبي ده اتباع، خلاص؟ وتقليد أي شيخ لو كان متبع الدليل يبقى اتباع برضه، لأن احنا ماشيين مع الدليل حيث سار، خلاص؟ إنما تقليد الشيخ فيما ليس عليه دليل ده اسمه تقليد، وهو ده المذموم. واضح يا شباب؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يقرأ الفاتحة ثم يقول آمين يجهر بها ويمد بها صوته ويأمر المصلين أن يقولوها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة بعدها غيرها، يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا، يقصرها صلى الله عليه وسلم لعارض سفر، ممكن من أسباب أن يؤثر القراءة سفر أو سعال قالوا كحة في الصلاة أو شيء نحو هذا، أو مرض النبي كان مرهق مش قادر يصلي مثلا يقصر في الصلاة، أو بكاء صبي لاعتبار وجد أمه عليه، لو سمع صوت طفل بيبكي يقوم يقصر الصلاة، ليه؟ حريص على الأمة أن هم يكونوا صلاتهم ما تروحش كده ولا كده، أن الأم أم الصبي ده لما الطفل بيبكي بتتوتر تقدرش تركز في الصلاة، فكان يقصر في القراءة رحمة بقلب هذه الأم صلى الله عليه وسلم، ما أرحم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكمل السورة في الغالب، غالبا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ سورة بعد الفتحة ما يقسمهاش، يقرأها كاملة، فلذلك كان يختار السور مش الطويلة غالبا، وتارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، لكن ده كل ده على النادر. وقد يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة أو أكثر من سورتين، يعني ممكن سورتين في ركعة، واخد بالك، أو ممكن حتى أكثر من سورتين، زي مثلا الجمع كان يتعاهد أن يكون بين النظائر، زي إيه؟ زي مثلا النظائر يعني متماثلة في المعاني، وتكون من المفصل. قلنا المفصل من القرآن بيبدأ منين؟ بيبدأ منين يا أستاذ؟ من قاف حتى آخر القرآن. طيب ليه سمي بالمفصل؟ اوعى تكون زعلان من المرة اللي فاتت، لكسرة الفصل بين الآيات، خلاص؟ فكان يجمع مثلا زي سورة قاف، الرحمن والنجم، اقتربت الساعة وانشق القمر وصرت الحق، والطور والزاريات، إذا وقعت، ونون والقلم وما يسطرون، إلى آخره. ويجوز الاقتصار على الفاتحة، بس ده يكون برضو على النادر يا شباب، بس لكن يجوز لو واحد قرأ حتى في الركعتين الأوليين من سورة من صلاة المغرب وصلاة الظهر والعصر والعشاء، خدت بالك؟ يجوز الاقتصار على الفاتحة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أصل القصة اللي هقولها دي في الصحيحين، وأنا أعتمد على رواية ابن خزيمة والبيهقي كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد، ثم يرجع فيصلي بأصحابه في مسجد قومه رضي الله عنه، فصلى بهم ذات ليلة، وصلى معه فتى من بني سلمة يقال له سلمة، خلاص، من قوم معاذ يعني. فلما طالت القراءة على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، خلاص. فلما صلى معاذ ذكر له ذلك، فقال معاذ: إن هذا به لنفاق، لأخبرن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع. وقال الفتى أيضا: وأنا لأخبرن رسول الله بالذي صنع معاذ. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. قال: يا رسول الله، أنا كنت بصلي وبعدين هذا الفتى انفصل من الصلاة وخرج. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكس عندك ثم يرجع فيطيل علينا؟ هو بيقعد دلوقتي بيتأخر معاك وبيجي لنا متأخر، وبعدين لما يجي يصلي بنا كمان يطول في الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ لما كان طول القراءة في صلاة العشاء. وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي في صلاتك؟ كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ شايف رقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شايف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعني مش عايزين نقف وقفات خارجة، بس تكفي الإشارات البسيطة دي. فقال الرجل، رد على النبي وقال له: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. الدندنة هي كلام تسمع نغمته ولا تفهمه، دي معنى كلمة الدندنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين، وفي لفظ آخر: حولهما ندندن، يعني حول سؤال الجنة والتعوذ من النار. فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم، وقد خبروا أن العدو قد أتوا. فقدم العدو، فخرج الفتى فاستشهد الفتى، رزقه الله تبارك وتعالى بالشهادة في سبيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبته. خلاص استشهد، واضح يا جماعة؟ الشاهد من هذه القصة المعنى بس اللي احنا عايزينه ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر الفتى على الاقتصار على قراءة الفاتحة. فيجوز الاقتصار على قراءة الفاتحة احيانا، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الدائم انه كان يقرأ سورة بعد الفاتحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. كده كم يا جماعة؟ ثلاثة في الفروض اهو. وايضا الجمعة، جمعة واجب ولا ايه؟ واجب ايضا. والعيدين الجمهور مستحب وهي واجبة، بعض العلماء يقول واجبة. يبقى كده كم صلاة؟ خمسة. والاستسقاء والكسوف يبقى كده كام؟ سبعة. وصلاة الليل بين بين، يعني تارة يجهر وتارة يسر صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ في البيت يسمع من في البيت، يعني يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة النبي، وربما من خارج الحجرة، يعني ممكن كمان صوت النبي يخرج لخارج الحجرة التي يصلي فيها صلى الله عليه وسلم. قال عبد الحق في التهجد، عالم من العلماء يعني كتب هذا الكتاب في التهجد، وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إصرار ولا إجهار. انت الوقت لما تيجي تصلي الضحى، كان اخي يجي يسأل نصلي الضحى جهرة ولا اسرارا؟ فهو لم يصح عن النبي لا اسرار ولا اجهار، ما فيش حاجة نقلت. والاظهر انه كان يسر فيها، ان بعض العلماء يقولون ان صلاة الليل جهر، صلاة النهار سر، وخدوها كده بالفهم بس من حال النبي في الفرائض. وكانوا يعرفون قراءته في الاسرار باضطراب لحيته، في انه بيقرأ لحية النبي عليه الصلاة والسلام كسة، كانت ترى من ورا، يعني انت واقف ورا النبي كده تشوف لحيته، لحية كسة تضطرب اللحية بتتهز، يبقى النبي بيحرك فمه بايه؟ بالقراءة. وكانوا يعرفون قراءته في الاسرار باضطراب لحيته وباسماعهم الآية احيانا. يبقى دي سنة يا جماعة، ان يسمع الامام في الصلاة السرية المأمومين آية او بعض آية في الصلاة السرية، ده من السنة. لكن انا اريد ان انبه واكرر، ما تجيش في مسجد ما يفهمش الكلام ده وتطبق وتقول بطبق السنة، لا ما تكونش منفر. خلاص يا جماعة، يبقى خد بالك ان اللي من خلفك ما يقدرش الموضوع ده، ما يستوعبوش، خلاص ما تعملوش الا بعد ان تعلم حتى لا تحدث فتنة. لان احنا ينبغي على اي مسلم الان يكون حريص كل الحرص على التأليف بين القلوب، ان المسلمين يكون يد واحد. اي شيء يوجد فرقة وشتات ونفور مش عايزين، نريد للمسلمين جميعا ان يكونوا يدا واحدة، لا سيما وقد حدث ما تسمعون والازمات تزداد يعني كل يوم عن التاني. فالاحداث التي تجري من حولنا تزيد المسلم الصادق اصرارا وحرصا ان احنا نوحد الصف، نوحد الكلمة. مهما كنت بينك وبين اخيك ضغينة، انسى ضغائنك وانسى حظ نفسك تماما، ان كنت محبا لدين الله عز وجل، بل ان كنت محبا لله بحق، انسى نفسك، همش نفسك، نفسك دي ما يكون لهاش اعتبار. انما الاصل ان احنا نكون حريصين على اصلاح ذات البيت، ذات البيت. واضح يا شباب؟ فلو نسي كل انسان حظ نفسه لا يمكن ابدا ان يتواجد كثير من الخلاف الموجود. وانا اقول كثيرا من الخلاف يعني لان فيه طبعا ممكن خلافات مع التأويل الفاسد تقع، انسان ممكن يكون نفسه كويسة انما تأويله الفاسد، فهمه مش مظبوط، فيقع الخلاف على اساس الفهم المنتقص ده. فده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الجهر والإسراء. طيب القراءة في الصلوات، كان النبي بقى بيقرأ ايه؟ احنا عايزين نعرف السنة بقى، عشان تيجي تصلي الفجر تقول ايه، تقرأ ايه، تيجي تصلي المغرب تقرأ ايه. اولا لو قرأت اي قراءة مفتوحة، تاخد بالك اقرأ من اي سورة موضوع مفتوح، لكن برضو نحب نشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو واحد صلى الفجر مثلا جاب من سورة البقرة ربعين، مش اي مشكلة، جاب ربع قسمه على ركعتين مفيش مشكلة، عملها في الظهر، عملها في العشاء، عملها في مفيش اي مشكلة. بس في حاجة اللي هي كان بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام، احنا قلنا المستحب افضل حاجة ان الانسان يقرأ سورة كاملة في ركعة، ممكن يجمع بين سورة وسورتين لما يكونوا متماثلين في المعنى، يجيب سورة بتتكلم في حاجة وسورة بتتكلم في حاجة اخرى، لا يكونوا متقاربين في المعنى، واضح؟ وممكن تقطع السورة على اكثر من ركعة، يعني ممكن يقرأ السورة كاملة او اكثر من سورة، ممكن يقرأ بعض سورة، ممكن يقرأ من أي حتة في القرآن الكريم، لكن الأولى لما كان المأسور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر لكم أمثلة. نيجي على الفجر، صلاة الفجر، كان النبي في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل، خلاص الواقعة ونحوها من السور، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الطور في حج في حجة الوداع، قرأ بسورة قاف ونحوها في الركعة الأولى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يقرأ بقصار المفصل، يبقى كان الاصل انه يقرأ بطوال المفصل واحيانا بقصار المفصل، زي ايه؟ زي اذا الشمس كورت. ومرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الزلزلة وكررها في الركعة الثانية، اعادها في الركعة الثانية، روى هذا الحديث وانا بخرجه معي خلاص، وكله اصلا صحة والالباني، لكن ده رواه ابو داود والبيهقي، خلاص يا جماعة؟ طبعا الاصل ان احنا بنطيل القراءة في الركعة الاولى عن الركعة التانية، مركزين يا شباب؟ ده عموما الركعة الاولى القراءة فيها تكون اطول من الركعة الثانية، يبقى كان يقرأ بطوال المفصل زي الواقعة والطور وقاف ونحوها، واحيانا يقرأ بقصار المفصل زي اذا الشمس كورت، واحيانا كان يقرأ من غير المفصل زي ايه؟ زي سورة الروم وسورة ياسين وسورة المؤمنون، يقسمها على ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان. يبقى ده الفجر، عرفناها ولا لا؟ ها؟ استوعبناها؟ طيب بعد كده نجي للسنة، سنة الفجر، أي هل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام حاجة في السنة؟ نعم، كان يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قل هو الله أحد، وكان أيضا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى أيضا بقولوا آمنا بالله، هي آخر آية في الجزء الأولاني في سورة البقرة، خدت بال حضرتك؟ أو يعني يقرأ كده في الركعة الأولى قلوا أمنا بالله، والركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، آية من سنة البقرة وآية من آل عمران، دي في سنة الفجر، في ركعتي الفجر، يبقى ركعة الفجر اللي هي السنة كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون الركعة الأولى، الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ بآية قولوا آمنا بالله آية البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا في الركعة الثانية، في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، دي بالنسبة لسنة الفجر. طيب نيجي لصلاة الظهر، صلاة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، احنا متفقين ان دي في الفجر والظهر والعصر أيضا، خلاص؟ وتكاد تكون ان هي مضطردة دائما، مسألة اطالة القراءة في الركعة الاولى عن الثانية، لدرجة كان بيطيل القراءة في الركعة الاولى لدرجة ان الذاهب الى البقيع بعد الاقامة يذهب يقضي حاجته ويرجع يتوضأ ويلحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في الركعة الاولى، وكانوا يظنون ان ذلك ليدرك الناس الركعة الاولى، ده فهم الصحابة، ده فهم الصحابة. وعليه فلو ان الامام مثلا اخر اطال في الركعة الاولى مثلا في صلاة الظهر مثلا او في اي ركعة، لاعتبار ان الناس تلحق الركعة الاولى، هذا الامر ليس فيه بأس، ليس فيه بأس، لكن طبعا بشرط انه ما يخرجوش عن الخشوع، يقعدش بقى مركز دخل واحد دلوقتي سامع واحد داخل دلوقتي بقى استنى شوي، لا طبعا مش كده، هو يحط قرار انه هيطول، تاخد بالك، ويطول وخلاص، ملوش علاقة باللي هيجي واللي مش هيجي، عشان بس يكون الخشوع لا يهتز. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في كل من الركعتين قدر 30 آية في صلاة الظهر، طبعا احنا اللي بيطول عن قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق في صلاة الظهر يعني بالنسبة لنا عمل مشكل، عمل أزمة، حتى بعض الإخوة كان بيذكر لي يعني بالنسبة لبعض الناس اللي بيطيلون، الشيخ أبو ذر القلموني أخي من الإخوة الأفاضل كان في كلية تبع الأزهر، كان بجوار الشيخ أبي ذر، فبيقول الشيخ أبو ذر كان لما يصلي بهم يصلي بهم الظهر كان بيطول جدا جدا. أخي بيقول والله كنت بخلص قصار الصور كلها اللي أنا حافظها وأدخل في البكرة أقرأ ربع ربعين والشيخ لسه ما ركعش. كان طبعا أي حد غير الإخوة اللي عارفين صلاة الشيخ أبي ذر حفظه الله كانوا بيصيبوا الصلاة ويخرجوا يمشوا، تاخد بالك؟ طبعا ده كل مسجد له ظروف وأحوال، ما ينفعش واحد إمام يجي مثلا في مسجد كهذا في مسجد كهذا ويعمل حركة زي دي، خلاص يا شباب؟ إنما إحنا نطيل قدر الإمكان، قدر الإمكان يعني الإنسان يوفق كده يعني قدر الإمكان حتى لا ننفر الناس. قراءة مثلا قدر 30 آية، سورة السجدة، سورة الطارق، البروج، الليل. أما الركعتان الأخيرتان ركعة رقم 3 أو رقم 4 من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك انت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقرأ حاجة في الركعة رقم 3 ولا الركعة رقم 4، تاخد بالك انت معلوماتك كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اقتصر على الفاتحة وربما قرأ سورة بعدها، بس تكون القراءة على قدر النصف من الركعتين الأوليين، خلاص يا جماعة؟ طيب الإصرار، قلت لحضراتكم الإصرار في صلاة الظهر وصلاة العصر هو الأصل، صح ولا لا؟ لا. طب هو دلوقتي هم بيعرفوا ازاي القراءات دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ في الركعة الأولى مثلا بسورة كذا والثانية بسورة كذا، وهي أصلا الصلاة سرية، وهي ثلاثة رقم الركعة رقم 3 بسورة كذا، الصلاة هي أصلا سرية. كان النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الصلاة سرية، لكن الصحابة كانوا يسمعون منه النغمات بسورة الأعلى والليل، وربما أسمعهم الآية أحيانا فيفهمهم من الآية التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي صلاة الظهر. صلاة العصر زي الظهر تماما بس على النصف من صلاة الظهر. أنت إمام لما تيجي تصلي بالناس إمام راعي النقطة دي. أخ يجي مثلا يصلي الظهر صلاة كده تاخد 10 دقائق ويجي العصر ياخد منه 3 ساعة، ده كلام مش موافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في مسألة التناسق بين الصلوات والتناسق بين الصلاة ونفسها، انت واخد بالك زي ما تشوف دلوقتي؟ فمن التناسق بين الصلوات ان صلاة العصر اصلا تكون اقصر من صلاة الظهر. وهنا بقى يتبين أهمية الإمام الراتب، الإمام اللي صلى الظهر ولا يصلي العصر، فيراعي التوازن ده، تاخد بال حضرتك؟ فالمعاني دي هترسخ في المسلمين من غير أي مجهود، خدت بالك؟ إنما بقى لو كل واحد كل إمام يجي يصلي براحته فهو بقى بيقيس على صلاته هو ده لو كان منتبه لهذا الأمر. يبقى صلاة العصر، بعد كده صلاة المغرب. كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أحيانا بقصار المفصل، بقصار المفصل أحيانا كان يقرأ بالقصار، سور قصيرة، سور قصيرة، حتى إذا صلوا معه وانصرفوا يبصر أحدهم مواقع نبله، يعني النور لسه واضح، واخد بالك؟ يحس شايف قدامه يعني عاد الرؤية واضحة. وأحيانا كان يقرأ بطوال المفصل وأوساطه مثل محمد والطور. شوف ده بالنسبة لأيام النبي أو النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر عادي جدا جدا. طب هات واحد كده يقرأ سورة محمد في ركعة وسورة والطور في ركعة، ده يعني هيقيم يعني هيقوم ولا يقعد إلا بعد أن ينال من هذا الإمام أذى حتى ولو باللسان. طولت عليه ويقعد يقول لك بقى أفتان أنت يا معاذ، كلام بقى اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، يا ابن النبي أرفق الناس بالأمة عليه الصلاة والسلام، صلاة والنماذج اللي أنا بقولها لك دي ده رفق، النبي لا يمكن أبدا يكون قاسي على الناس. تقول لي كان بيأثر، خلاص بيأثر لا اعتبارات، مريض أو أصابه سعال أو كان مسافرا أو هناك مثلا طفل صغير بيبكي فيرحم أمه فيقصر القراءة، لكن هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مش فيها مشقة على الناس أبدا، تاخد بال حضرتك؟ وكان يقرأ بالمرسلات صلى الله عليه وسلم أيضا في المغرب. وأحيانا خد بالك بقى كان يقرأ بطولي أو بطول الطوليين زي سورة الأعراف، النبي قرأ بها في مرة في المغرب قسمها على ركعتين سورة الأعراف. أنا عايزك تفتح المصحف كده، مش الوقت، لا استنى مش الوقت، بعد ما نخلص تفتح المصحف وتقرأ سورة الأعراف أو تتصفحها كده وتصور كده إن سورة الأعراف دي النبي قسمها على ركعتين في صلاة المغرب، خدت بالك؟ والأنفال أيضا قسمها النبي عليه الصلاة والسلام على ركعتين. طيب سنة المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها زي سنة الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إنما كان ينوع في سنة الفجر بين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين، وبين قولوا آمنا بالله الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في الركعة الثانية، أو فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله. الآية دي أو الآية دي من سورة الأعراف، من سورة آل عمران في الركعة الثانية. طب صلاة العشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء بقى بيأثر القراءة، فكان يقرأ من وسط المفصل كالشمس وأشباهها والانشقاق، تاخد بالك؟ بعض الناس ممكن يفهم خطأ ان النبي كان بيطيل القراءة في صلاة العشاء، لا ده بالعكس، ده نهى عن إطالة القراءة فيها لحديث معاذ اللي انتوا شايفينه منذ قليل. اما صلاة الليل كان يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، تاخد بالك؟ يقصر القراءة أحيانا يقصر القراءة. مالك يا حبيبي؟ تعبان؟ كان يقصر القراءة أحيانا أو يطيلها أحيانا، أحيانا يطول جدا جدا زي ما حصل مع حذيفة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، كل ده في ركعة، يبقى البقرة وبعدين أم واخد النساء وبعدين أم واخد آل عمران، وبقرأة تقول لي بقرأها زي أكيد زي المحسن كده، المحسن ياخد لك الجزء في ربع ساعة، ودول خمس أجزاء، يعني خمس أجزاء في ربع ساعة بكم؟ خمس أجزاء في ربع ساعة بساعة وربع. انتوا كنتوا شطار في الحضانة ولا أخباركوا إيه؟ مش عارف خمس تربع يبقى قد ايه؟ واحد وربع، ساعة وربع. لا ما كانش بيقرأ بالشكل ده، كان يترسل في القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يترسل في القراءة، يقرأ على مهل، فإذا مر بآية تسبيح سبح. شايف النبي؟ تصور كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ على مهل كده بهدوء، وتيجي أي تسبيح يقف ويسبح النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام في صلاة الليل يا جماعة. وإذا مر بسؤال سأل، قاعد يقعد يسأل ربنا عز وجل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وكان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال، عشان تفهم يعني لما تجد الوضع بالشكل ده تقول بقى ده إيه، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيختم بسرعة. فقام الحديث ذكر الصحابي حذيفة فيه إن النبي كان لا وتتصور إن النبي كان بيختم أقل من ثلاث ليال في بالنسبة للقرآن الكريم. وأيضا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجع السبع الطوال في قيام الليل، قرأ هو وجع، يعني وجع يعني مريض تعبان. النبي عليه الصلاة والسلام فين بقى الرجالة؟ فين الرجالة؟ نسأل الله أن يعيننا، قولوا أمين. نحن كده كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمسألة القراءة في الإطالة في القراءة، كان يقول من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. احنا كل هنا يعني هي ممكن تمشي أو تسير تتمشى مع الغالب والله تبارك وتعالى أعلم، فالواضح كده ان غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يكن امر مضطرد دائم مع رسول الله انه كان يقرأ بسورة بني اسرائيل اللي هي ايه الاسراء وسورة الزمر في صلاة الليل. وكان يقرأ احيانا في كل ركعة قدر 50 آية او اكثر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمئتي آية 200 آية فانه يكتب من القانتين. خلاص يا جماعة؟ فإنه يكتب من القانتين المخلصين. صلى الله أن يجعلنا إياكم منهم. وفي لفظ من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. وقام صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، آية يكررها النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يجي يقول لك انت بتكرر لي في الصلاة، صلاة الليل يعني بتكرر لي انت، هو ده سنة؟ اهو ثبت ان النبي قام بآية واحدة يرددها يرددها حتى اصبح، وهي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ناخد بالك يرددها يعني ايه، مش يرددها يقعد يرددها وبعدين يركع ويسجد يقوم بقى يشوف آية تانية، لا، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. هتقول لي بها يركع يعني ايه؟ الآية دي، الآية دي فيها دعاء، تتضمن دعاء، الآية دي متضمنة دعاء، فهل يشرع الدعاء في الركوع؟ هنشوف دلوقتي، ها هنشوف دلوقتي يشرع ولا لا، هنشوف دلوقتي ان شاء الله بعد قليل جدا جدا. وبها يسجد وبها يدعو. فلما اصبح سأل ابو ذر في ذلك فقال اني سألت ربي عز وجل الشفاعة فاعطانيها. خدت بالك؟ وهي نائلة ان شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. طهر قلوبنا من الشرك يا رب. وما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الليل كله الا نادرا، انه يجي كده من العشاء لغاية الفجر كان حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده كان على النادر. فقد سأله عبد الله ابن خباب ابن الأرد لما صلى الليل كله فقال انها صلاة رغب ورهب، واني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتنا بسنة، فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. ألا يلبسنا شيعا، ان يحصل يا ربي عايز الامة تكون على قلب رجل واحد من بعد ما سيبهم لغاية ما تقوم الساعة. فربنا منع النبي عليه الصلاة والسلام، لان سنة الله عز وجل تقتضي هذا، ليتبين اهل الحق من اهل الباطل. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الفرقة الناجية. اللهم امين يا رب العالمين. طيب، صلاة الوتر او الوتر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الكافرون، وفي الثالثة بسورة قل هو الله أحد، وأحيانا يضيف إليها الفلق والناس، ومرة قرأ في الثالثة اللي بقى فيها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو قل هو الله أحد بس، ومرة قرأ في الثالثة بمئة آية من سورة النساء. خلاص يا جماعة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الوتر، بعد الوتر مفيش أي صلاة خالص، مفيش، لكن أحيانا كان يركع ركعتين بعد الوتر، بعد صلاة الوتر كان يركع ركعتين صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام، عندك الحديث في صحيح مسلم، لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم كان بيصلي سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة، ثم يجلس كده من غير ما يتشهد، ثم يقوم ويقرأ ويجيب ركعة، وبعدين يجلس ويتشهد بعد السابعة، يتشهد ويسلم، ثم يركع ركعتين وهو جالس. وقبل هذا كان بيصلي دول كان بيصليهم تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة دون أن يتشهد، يقعد راحة استراحة بسيطة، ثمان ركعات، يعني ثمان ركعات ورا بعض، ركعة ويخلصها والركعة اللي بعدها والركعة وهكذا، دون أي جلوس خالص بين الركعات إلا هذه الجلسة التي يجعلها استراحة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعة الثامنة دون أن يقرأ فيها أي شيء. والحديث صحيح مسلم. وبعدين يركع ركعتين وهو جالس أيضا، يعني ثبت الركعتين وهو جالس في حال الصحة وفي حال التقدم السن، حال الشباب وفي حال تقدم السن، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب، كان بيقرأ إيه بقى في الركعتين اللي بعد صلاة الوتر دي؟ كان يقرأ بالزلزلة والكافرون. خلاص، بالزلزلة. لكن الأصل يا جماعة والمستحب إن تكون صلاة الوتر آخر صلاة الليل. طيب، صلاة الجمعة كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى بالجمعة سورة الجمعة، والثانية بالمنافقون أو الغاشية، وأحيانا الأولى بالأعلى والثانية بالغاشية. يبقى الأصل إن النبي كان بيقرأ بصلاة الجمعة في الركعة الأولى. خلاص حديث صحيح مسلم. والثانية أقرأ فيها سورة المنافقون أو سورة الغشية. وأحيانا كان يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى والثانية بالغشية. العيدين العيدين كان يقرأ في الأولى بالأعلى والثانية بالغشية، وأحيانا الأولى بقاف والثانية بالقمر. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. تفضل حضرتك، وده اللي كتير من الناس واحد ما بيجي يقف كده جعلوها يعني دين وسنة. لذلك كنت بصلي الجنازة أمس في المجزر في مسجد الفردوس، صلي الجنازة تعمدت إن أنا ما أقولش، يعني اتخذوها سنة قبل ما الواحد يجي يتكلم، يعني اعملها مرة وسيبها مرة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يعني ما تنفعش أكتر، ما تنفع أكتر، صح ولا لأ؟ صلى النبي صلاة الجنازة 5 و6 و7 و8 و9، خدت بال حضرتك؟ على قتل أحد، وكان يزيد، كان ابن مسعود يرى أن يزاد في التكبيرات في صلاة الجنازة على الناس اللي هم لهم فضيلة متميزة. أهل بدر كان يزود لهم في التكبيرات. تقول لي طب التكبيرات الزيادة يعمل دعاء؟ كلها دعاء للميت وللمسلمين، خدت بال حضرتك؟ فالناس صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قرأت الفاتحة، بعد الثانية صلي على محمد النص الأخير من التشهد، التالتة ادعي للميت، الرابعة ادعي للمسلمين والموتى المسلمين والكلام ده، خدت بال حضرتك؟ يعني احنا مش عايزين يعني الموضوع يتخذ كده دائما. صحيح الناس تعلم صحيح، لسيما اذا كان هناك مظنة من يجهل، انما بيجي بعض الناس في المساجد اللي كل الناس عارفة صلاة الجنازة ويقعد يقول الكلام ده، خدت بال حضرتك؟ فاحنا مش عايزين تكون دائما من الاخوة انهم يقعدوا يتكلموا بالكلام ده قبل صلاة الجنازة. برضو ما فيش حد بيذكر ان فيه قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، اللي انا قلت لحضرتك انه كان السنة ان يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، دي في صحيح البخاري الحديث، صحيح البخاري، وفي سنة النسائي، وصحح الحديث الشيخ الالباني اللي هو في سنة النسائي رواية النسائي. يخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الاولى، يعني قراءة الفاتحة والسورة مخافتة، خدت بال حضرتك؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل لقراءة القرآن عموما، دي خلاص السور، خلاص انتهى الموضوع. نيجي بقى لكيفية القراءة، كيفية القراءة. احنا اتكلمنا على القراءة من جهة ان كانت ممكن تبقى سورة او اكثر، ممكن تقطع السورة، دي حاجة. الحاجة الثانية انه الجهر والإسرار. الحاجة الثالثة ايه السور اللي كان بيقرأ بيها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات المختلفة. الحاجة الثالثة نعلق على كيفية قراءة، الرابعة قصدي نعلق على كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يرتل القرآن صلى الله عليه وسلم ترتيلا، ترتيل يعني قراءة على مهل، لا هذا ولا عجلة، لا هذا ولا عجلة، لا هذا زي الناس اللي بيقرأوا في المآتم كده، ولا عجلة اللي هو ايه نظام الحذر اللي ما تفهمش منه حاجة، القراءة الزائدة، زائدة السرعة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا حتى تكون السورة أطول من أطول منها. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، كان يقول زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، رواه البخاري تعليقا وأبو داود والدارمي والحاكم. وكان يقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، اللهم ارزقنا الخشية يا رب. وكان يأمر انك تحسن صوتك اهو، وكان يأمر بالتغني بالقرآن صلى الله عليه وسلم، كان يقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تثلتا من المخاطف العقل. القرآن، تعاهد القرآن، القرآن أشد تثلتا من المخاطف العقل. عارف المخاض يعني ايه؟ عارف المخاض؟ تعرف الناقة الصغيرة جدا، تحس ان انت عندك الاطفال عيال كده تحس ان هم عيال عندهم نشاط زائد، حركة زائدة، يعني لو جايبين طفل دلوقتي هتقعد يجري في المسجد رايح جاي رايح جاي. اشد حاجة على الطفل انك ايه؟ انك تحبسه، انك تقيد حركته. فكذلك سن الطفولة بالنسبة لكل الكائنات هكذا، تاخد بالك؟ فالمخاض دي بنت الناقة الصغيرة، في العقل اي في الحبل لما تربط، فلما بتربط بتقعد ايه؟ بتقعد تتنطط عايزة تسيب الحبل ده وتمشي بأي شكل. فالقرآن أشد تفلتا، النبي بيضرب الأمثلة من الواقع اللي هو الناس عايشاه، خدت بال حضرتك، من البيئة اللي هم عايشينها. وكان يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. خلاص يا جماعة، يبقى كده بالنسبة لمسألة قراءة القرآن. ممكن وانت بتقرأ القرآن او بتسمع القرآن او واقف في الصلاة تجيلك اي وسوسة. اتكلمنا قبل كده عن قضية الالتفات، تجيلك الوسوسة. واذا عرضت وسوسة، عرضت لك وسوسة، تستعيذ وتدفل عن يسارك ثلاث. عن ايه؟ الشمال ولا اليمين يا جماعة؟ ها؟ الشمال. خلاص؟ عكس النوم، النوم اليمين. لما تشوف كابوس وانت نايم تدفل عن يمينك، انما في الصلاة عن ايه؟ عن يسارك، عن شمالك. الصلاة ايه؟ بكرر تاني، عن ايه؟ عن شمالك. خلاص تدفل. التفل هو نفخ معه ادنى بزاق كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله، وهو اكثر من النفس. النفس نفس بس. خلاص. وهذه هي وصيته صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص. قال له ايه؟ قال له ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. انا قلت لك واذا عرضت لك وسوسة. ده انا بصف في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش اقول واذا عرضت له وسوسة. ليه؟ لان النبي ها كلام ده مش معاه، الوساوس دي مش مع رسول الله. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اعانه الله على القرين فاسلم. طب الخنزب هو القرين؟ خنزب هو القرين؟ ليس هو القرين، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ليس كاحد امته صلى الله عليه وسلم. حتى اذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءه، خلاص احنا دلوقتي ورا النبي بيصلي، خلاص بنقتدي بيه وبنصور صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قاعد يقرأ بالسورة اللي أنا قلتها لك دي. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة، فأم إحنا بنعمل أول ما نفرغ من القراءة نيجي مثلا إيه؟ يعني مثلا سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. كل الناس بتعمل كده، الله أكبر، يعني في نفس واحد مع القراءة. لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة لما صلوا وراه وجدوا النبي بيسكت سكتة يسيرة لطيفة بسيطة كده، يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. سكتة لطيفة يسيرة قدرها ابن القيم رحمه الله وقال بقدر ما يتراد إليك نفسك. على قد كده اقف، خد راحتك كده وخد نفسك عشان ما تنزلش للركوع وانت نفسك مكروش، برضو لها فوائد عشان تكون مركز، الصلاة فيها تركيز. خلاص يا جماعة. ثم خلصت القراءة، خد النبي عليه الصلاة والسلام السكتة بقدر ما يتراد إليك النفس كما قدر ذلك ابن القيم رحمه الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويكبر على الوجه السابق. يرفع إيده إزاي؟ الأكف باتجاه القبلة، خدت بالك؟ حذاء الأذنين، والإيدين الأصابع مبسوطة كده مفرودة، حذاء الأذنين أو المنكبين، ويكبر التكبير قبل الإشارة بالإيد دي، الإشارة اللي أنا قلتها لك دي، قبلها أو معها أو بعدها. خلاص. ثم يرفع يديه ويكبر على الوجه السابق ويركع. النبي عليه الصلاة والسلام يركع. طب الإشارة دي لها حسنات؟ نعم لها حسنات. عن عقبة ابن عامر في رفع اليدين في الصلاة قال أنه له بكل إشارة حسنة، ويشهد لهذا الحديث أن حديث الحسنة بعشر أمثلها. يركع النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك بقى وركز كويس جدا جدا، يركع واضعا كفيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه ماسك إيديه، ماسك ركبتيه. الأصابع مش ملزقة في بعضها، لا، مباعد ما بين الأصابع، يبقى قابض على الركبتين، مش نازل وإيديه أعلى الركبة، على اسفل الفخذ كده، لا لا لا، ولا تحت الركبة، لا على الركبة بالضبط. خلاص يا جماعة، كأنه ماسك الركبة دي. ها، وبعدين الاصابع مباعد ما بينها صلى الله عليه وسلم. يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني مثلا مش لازق كده المرفق اللي هو المرفق، سمي مرفق لماذا؟ لان بيرتفق عليه، يعني بيسند عليه اللي هو المفصل اللي في النص ده. المرفق ده مش 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 لازق كده في جنب النبي عليه الصلاه والسلام، لا، فيه يجافي بين مرفقيه وجنبيه، يعني باعد المرفق. بعض الاخوه بيعمل كده مثلا وراك، انت جنبك ناس بتصلي، انت كده هتأذي الناس اللي بتصلي جنبك، فخلي المباعدة مباعدة يسيرة عشان ما تأذيش اللي جنبك. خلاص فاهمين يا جماعة ولا لا؟ طبعا فاهمين صح. طيب، باسطا ظهره، نيجي نبص لظهر النبي في الركوع، يبقى احنا عرفنا ايديه كفه فين وشكلها ازاي، الكوع بتاعه المرفق بعيد عن الجنب مش لازق في الجنب. طب تيجي نبص على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مش عايز؟ بص كده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع وصورها، عايزك تعمل زيها. كان بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر. شايف لدرجة ايه؟ انت بقى بتيجي واقف بتقوم عامل ظهرك على رجليك حوالي زاوية 120 درجة، لا انا عايزها 90 درجة، عايز فعلا لو صبينا مية على ظهرك. تيجي نجرب؟ ها نجرب. ام محمد هات، حيث لو صب الماء على ظهره لاستقر صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لظهر النبي عليه الصلاة والسلام. طب تعالوا بقى نبص على رأس النبي في الركوع. رأس النبي صلى الله عليه وسلم لا يصب رأسه، لا يصب يعني يجعلها متدلية مطروحة على الأرض كده، ولا يقنع رأسه، يعني لا يرفع رأسه فوق كده، يعني لا متدلية ناحية الأرض ولا مرفوعة للسماء، إنما هي بين ذلك، بين ذلك كأنها في محاذاة الظهر. خلاص. ويمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذة، كل عضو يستقر في مكانه ويطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم. ويطمئن، والاطمئنان في الركوع ايه؟ ركن. الركوع والاطمئنان فيه والسجود والاطمئنان فيه، كثير من العلماء يجعلها ركنا، ان يعني الرجل المسيء صلاته لما ما كانش بيطمئن في ركوعه وسجوده، النبي قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي، وبعدين يقول له فاركع ثم اركع حتى تطمئن وهكذا. فاستفاد العلماء ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. خلاص يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فسألوه إزاي يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده. كل دي أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأثناء نيجي نبص بقى للكلمات اللي بيقولها النبي، يبقى احنا نظرنا في الركوع الى يده كفه فين ومنظره ايه، نظرنا الى المرفق بتاعه صلى الله عليه وسلم، رقم 3 نظرنا الى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 4 نظرنا الى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب، وضع الرأس ده هيجعل العين تيجي تلقائيا يا على موضع السجود يا على أصابع القدمين أو في الحتة دي. خلاص. إنما ترفع كده للسماء ما ينفعش. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، كان بيقول مجموعة من الأذكار ينوع بينها. ما ينفعش يا شباب نمسك ذكر في الصلاة ولا صيغة في الصلاة نفضل دائمين عليه. وما الفايدة التنويع النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام، فايدة التنويع ان انت نفسك كمان تنوع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع بين الأذكار. خلاص يا شباب، ينوع بينها. كان يقول مثلا سبحان ربي العظيم ثلاثا فأكثر. خلاص. او سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. استفدت ايه من الصيغة الأخيرة دي؟ استفدت جواز الدعاء في الركوع. صحيح الركوع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، والدعاء ده محل السجود، هو ده الأصل والغالب، لكن يجوز تعظيم الرب جل جلاله في السجود، ويجوز الدعاء على النادر في الركوع لما ثبت. بل وبوب البخاري حديثا بابا في صحيحه، جعل فيه هذا الحديث الأخير باب، أو بنحو هذا اللفظ، جواز الدعاء في الركوع. خلاص يا جماعة؟ طيب، جاعلا النبي عليه الصلاة والسلام الركوع الأصل فيه أن يكون نحوا من القراءة، طول مدة الركوع. احنا شفنا هيئة الركوع، بصنا على اربع حاجات، نظرنا بعد كده للأذكار اللي بيقولها. طب يقعد يقولها قد ايه؟ ده توقف على القراءة، ان مدة الركوع تكون قريبة من قراءته صلى الله عليه وسلم. طب في حاجة نهى عنها النبي في الركوع؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. خلاص؟ طيب، انتهت الركعة، خلص خلاص اللي في الركوع، ثم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. خلاص، سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. يقول أيضا فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بيعمل كده، بيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، رافعا يديه عند الاعتدال ورفع الإيدين على الوجه السابق اللي ذكرته. خلاص، إنه حذاء الأذنين أو المنكبين على الوصف السابق. طيب، هل المأموم يقول أيضا كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يقول ربنا ولك الحمد على طول؟ والله العلماء هنا على قولين، الذين أذكر قولهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ومن المعاصرين، يقولون بأن الإنسان لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول بعدها إيه؟ المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قلت سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. خدت بالك؟ والشيخ الألباني صاحب صفة الصلاة قال لا، بل يسمع المأموم أيضا، فيقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، واخد بالك، ثم يقول ربنا ولك الحمد أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول ده أأمن الأقوال. ليه أأمن من القول الثاني؟ لأنه لا ينافيه، لا ينافيه. فيعني الأمر ده يشمل، فقولوا ربنا ولك الحمد ممكن مع التسميع. يعني الأمر ده لما يوضع هذا الحديث بجانب حديث فإذا يعني اللي أنا قلته، فإذا قلت سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولما يقال كمان صلوا كما رأيتموني أصلي، فممكن يسمع تقول سمع الله لمن حمده وبعدها ربنا ولك الحمد، ما فيش أي مشكلة. هذا الحديث لا يعارض الحديث الأول، والله تبارك وتعالى أعلم. فإن قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأنت مأموم فلا بأس، وإن اقتصرت على ربنا ولك الحمد فلا بأس، وإن كان القول الأول هو أولى وأعدل القولين، والله عز وجل أعلم. خلاص يا شباب؟ طيب، نيجي بعد كده. النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الركوع، الاعتدال من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد، ممكن يقول ربنا لك الحمد، وممكن يزيد أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وممكن زيادة أخرى على دي كمان، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ياريت حد يجمع الأذكار دي ويكتبها يوزعها على الناس. الأذكار اللي هي دعاء الاستفتاح، وما يقال في الركوع، وما يقال في الرفع من الركوع، الاعتدال من الركوع، وما يقال بعد الاعتدال من الركوع كما قلت، وما يقال في السجود، وما يقال بين السجدتين، وما يقال في التشهد الأول، وما يقال في التشهد الثاني، تاخد بالك، والصيغ المختلفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا حبذا لو إنسان جمعها وكتبها يبقى جزاه الله كل خير. خلاص، وممكن لو حد عنده استعداد يعني انا اساعده في هذا، ممكن اعطي له هذه الورقه كده كامانه، او يصورها ده افضل ان شاء الله عز وجل. خلاص يا جماعه، طيب خلص خلاص الاعتدال من الركوع، ثم نبص بقى على النبي، خلص الاذكار اللي قالها هو واقف بعد الركوع، ثم يكبر صلى الله عليه وسلم، يكبر قائما، ثم يكبر ويهوي ساجدا. يعني السنة انت نازل السجود، السنة الهوي، تنزل بسرعة، تنزل على ايديك ولا على رجليك، على ركبتيك، الذي يناسب الهوي النزول على اليدين، وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بال حضرتك؟ طب افرض وجدت اخ بينزل على رجليه، بينزل على الركبتين، خلاص هو لا تنكر عليه ان المسألة فيها اقوال لاهل العلم. خلاص يا جماعة، لكن الذي يناسب الهوي وحال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ينزل على يديه، والله تبارك وتعالى اعلم. وكان احيانا يرفع يديه، يعني ما يجي يقول مثلا الله اكبر هو نازل يرفع ايديه، تاخد بالك، كان ده ايه، ده احيانا احيانا، انما رفع الايدين مع تكبيره الاحرام ده دائم، رفع الايدين عند الركوع ده دائم، رفع اليدين بعد الرفع من الركوع ده دائم. خلاص. وكان احيانا يرفع يديه ويضع يديه على الارض قبل ركبتيه، روى ذلك ابن خزيمه والدارقطني وصحح الحديث الالباني كما هو معلوم. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: وما عارضه من الحديث لا يصح، معتمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي النبي هوى على يديه، سجد النبي، وقتي النبي ساجد، تيجي نبص على النبي وهو ساجد؟ ها، مين اللي عايز يجي يبص معانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ طب بص كده على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. تعالى اول ما نبص على اللي نزل عليهم النبي، اللي هم كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على كفيه في سجوده، خلاص، يعتمد على كفيه في سجوده، يضم اصابعهما ويوجههما للقبلة مبسوطة حذو المنكبين او الاذنين. يبقى دين النبي عليه الصلاة والسلام مفرودة كده، والاصابع مش زي الركوع مباعد ما بينها، لا، ده مضمومة جنب بعضها ومبسوطة وباتجاه القبلة، حذاء الاذنين او المنكبين، خدت بالك، لو هي على ايه، على الارض. واضح يا شباب؟ صلى الله عليه وسلم ممكنا، تعالى كده نبص بقى لباقي حال النبي، نبص لوش النبي عليه الصلاة والسلام، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكنا أنفه وجبهته من الأرض، الجبهة والأنف، بعض الناس الجبهة بس والأنف متعلقة في الهواء كده، لا، لازم الاثنين على الأرض. ممكنا واحد يجي مجرد، يعني مثلا ايه، واحد يجي يصلي على مثلا السجادة اللي بيصلي عليها، مثلا واحد بيصلي في الطريق، مثلا على سفر، جات حكم انه يصلي يسجد على الارض، فتلاقيه يقوم يدوب ملامس الارض لمسة خفيفة، وايه، وشادد عضلات رقبته كويس قوي عشان ما تتلزقش في الارض جامد، عشان ما تلمش التراب اللي في موضع سجوده، خدت بالك، ده ما ينفعش. انما السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يجعل جبهته وانفه ممكنة من الارض. ممكنة عن ايه؟ يعني ممكنة، هي عايزة نقاش دي. وكذلك ركبتيه واطراف قدميه، الركبتين، ما الركبتين خلاص، ما هو لانه نازل عليه لا يمكن ان يعقل واحد جاي كده نازل بايده ووشه ورجليه من ورا وركبتين متعلقين في الهواء كده، لا يمكن. انما الركبتين يكونوا على الارض، اطراف القدمين من ورا، الاصابع من ورا ايضا تكون ملامسة للارض. واحد وهو ساجد يقوم حاطط رجل على رجل ورا كده، محمل رجل على الثاني، لا 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 ما ينفعش، خلاص لا يجوز، يحرم عليك ان تفعل هذا في الصلاة. انما كل رجل على حدة مالها ممكنة من الارض او متصلة بالارض، خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يعني هو يجعل ركبتيه واطراف قدميه، بس اطراف القدمين لها صفة كمان. حتى تعالى كده نبص، النبي حاطط رجليه ازاي؟ رجليه من ورا، خلاص احنا شفنا ايديه ازاي، عرفنا حفظناه، وبصينا لقينا الجبهة بتاعت النبي والانف موكنة من الارض والركبتين معتمد بهم على الارض. طب نبص على رجلين النبي، يا ترى هي مجرد انها ملمسة الارض ولا لها شكل؟ بص كده تجد ان النبي عليه الصلاة والسلام بيكون اطراف اصابعه مستقبلا القبلة بها، باطراف الاصابع، اطراف الاصابع متنية لقدام كده لدرجة ان الاطراف دي متوجهة ناحية القبلة، خلاص يا جماعة. ناصبا رجليه، يعني رجل منصوبة يعني معمولة كده والاصابع متنية باتجاه القبلة، انثناء يسيرة كده. واضح يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب خلاص. ولا يفترش ذراعيه، احنا بصينا على الكف بس. طب تعالوا نرجع كده، خلاص خلصنا الحاجات الاساسية. بص بقى الذراع، الذراع اللي هو منين؟ من الايد لغاية المرفق الكوع، ما يفترش الارض به، كنش ملزق لزقهم في الارض كده معتمد عليهم، لا كانوا يبقوا مرفوعين عن الارض صلى الله عليه وسلم، بل كان يرفعهما عن الارض ويباعدهما عن جنبيه، خلاص، ويباعدهما عن جنبيه زي بالضبط وضع الركوع. بس ده المباعدة هنا ما يثبت حدودها، النبي كان يباعد ما بين جنبيه لدرجة انه يرى بياض ابطيه من خلفه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا لكن تتصور ان الثياب في زمانهم ليست كزمانين، تقول ازاي مثلا واحد لابس الجلابية ويرى تحت ابطه؟ لا الوضع مختلف، اللي ما احنا قلنا عليه ان المنكبين يكونوا متغطين، فممكن واحد يكون زي ما انت لابس لبس الاحرام مثلا، زي ما انت لابس لبس الاحرام، فممكن يكون لو عملت كده واحد وراك هيرى وضعك ده لما تسجد قدامه. واضح يا شباب؟ طيب ده لما تكون امام اعمل براحتك. طب افرض مأموم، لو عملت كده في السجود ها هتضايق اللي جنبك، فخلاص اعمل مباعدة يسيرة عشان تكون بهذه الطريقة يعني جمعنا بين الامرين، والله تبارك وتعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم ولا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه من ورائه، حتى لو أن بهمة أو بهمة، البهمة أو البهمة دي أولاد الغنم الصغار، شفت الغنم الصغار أولادهم يكونوا حاجة كده إيه زي القطة بس قطة كبيرة شوية، خدت بالك؟ حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، خلاص يا شباب تخيلتم ولا ما تخيلتوش؟ طيب دي الهيئة، احنا اتفقنا بنتكلم على ان احنا نبص كده على النبي وهو ساجد، وهو ركع وهو ساجد، عرفنا هيئة السجود. طيب نيجي بقى نبص نشوف النبي كان بيقول ايه وهو ساجد، خلاص. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمدي أيضا، وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وأيضا سبحان ذي العزة ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان يقول هذا في صلاة الليل في سجود صلاة الليل، وكان أيضا في سجود صلاة الليل يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يطيل السجود صلى الله عليه وسلم يكون نحوا من الركوع، وقد يبالغ في الإطالة لشيء عارض. النبي عليه الصلاة والسلام لطل في السجود لشيء عارض، زي ما كان لما يطلع الحسن والحسين على ظهره فكان يكره أنه يعاجلهم بالرفع، الرفع من السجود. وفي رواية: فإذا منعوهما، الصحابة يعني، أشار إليهما إليهم أن دعوهما. وفي هذا إشارة إلى أن الإشارة بما يفهم عن المشير لا تبطل الصلاة. زي واحد مثلا جاي هياخد حاجة مثلا، أو هي يعني هياخد حاجة من قدامك، فأنت بتشير له يسيبها ما ياخدهاش، يكف عنه، زي ما النبي أشار لهم إن هم يعني كده سيبوهم يعني خلاص. فالإشارة إن كانت لها مصلحة ما فيش أي مشكلة، والله تبارك وتعالى أعلم. وكان يسجد على الأرض كثيرا صلى الله عليه وسلم مباشرة. فأنت تيجي تسجد لا يمكن تسجد على الأرض، حط منديل أو حط سجادة أو أي حاجة، لا، ده النبي كان يسجد على الأرض كثيرا صلى الله عليه وسلم. وفي شدة الحر يبسط الصحابة ثيابهم ليسجدوا عليه، وربما سجد في ماء وطين من مطر. كل ده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتصور حرارة السعودية، ها، والصحابة بقى لا تكييف ولا ظل، فكانوا يسجدون على الأرض فالحرارة محرقة، فكان الواحد منهم يحط الثياب بتاعته عشان يسجد عليها. خلاص يا جماعة، احنا نخلص بس الركعة الأولانية وبعد كده هنكمل إن شاء الله.
الساعة كام دلوقتي؟
ايه؟ 6:15. ده احنا كده تعدينا. تأذن لنا نكمل ركعة بس يا شيخ عبد الرحمن؟ طيب نكمل ركعة، جزاك الله خيرا. دكتور عبد الرحمن دايما كده بيغلبنا بأدبه، ها؟ ما تقول يا ابني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا حتى يستوي قاعدة صلى الله عليه وسلم، يستوي قاعدة. واحيانا كان يرفع يديه مع هذا التكبير ايضا، اتفقنا ان ده ايه؟ ده احيانا. مر علينا الثلاثة المتأكدين عرفناهم، لسه واحدة نعرفها المرة الجاية ان شاء الله في مكانها ان شاء الله باذن الله. واحيانا كان يرفع يديه مع التكبير. طيب النبي دلوقتي سجد ورفع، جلس بين السجدتين، عايزين نصف الجلسة بين السجدتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام، بص كده على النبي وهو قاعد بين السجدتين، مشاهد يا جماعة عايزينها تتصور، تتصور في ذهنك نبي ساجد قاعد بين السجدتين، يفترش رجله اليسرى. يعني يفترش رجله اليسرى؟ يعني قاعد عليها، قاعد عليها رجله الشمال، يقعد عليها ناصبا رجله اليمنى. الرجل اليمين بقى ايه؟ منصوبة، والأصابع متنية كده باتجاه القبلة، يستقبل بأصابعه إيه؟ القبلة. إزاي؟ حد يوري لنا كده؟ اعمل كده يا حبيبي؟ لا أنت اعمل كده ليه؟ أشيل جلابيتك دي. أيوة تمام كده، بصيت عليه شفته؟ ها؟ شفتوه يا جماعة ولا لأ؟ قوم جرب كده وريهم أنت كمان. صابعك بتوجعك؟ قول كده. ها؟ يطلع على المكتب؟ خلاص يا جماعة معروف، يعني هو بيقعد على رجليه الشمال، أما اليمين فهي برة كده، مترحلة برة خالص، يعني إيه؟ مرفوعة كده والأصابع مسنية باتجاه القبلة. والصور معروفة، أنتوا شايفين الصور، يعني إيه بتبين وتوضح الصور الموجودة صفة الصلاة، تلاقي الصور مبينة بفضل الله عز وجل. خلاص يا جماعة، يطمئن صلى الله عليه وسلم في هذا القعود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقعي أحيانا، يقعي ازاي؟ يقعي أحيانا يعني ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. عارف العقب؟ عارف العقب اللي هو الكعب اللي انت مسميه، اللي مسميينه عرفا كعب الرجل ده، انت فيه أسفل الساق عظمتين بارزتين، خدت بالك؟ وبعدين فيه القدم، القدم من ورا كده، الناس في العرف يسموه ده الكعب، لا مش ده الكعب. فكان النبي يسند احيانا على الكعب، على الايه؟ على اللي انت العقبين دول اللي انت الناس بيسموهم الكعبين، وصدور القدمين، صدور القدمين في الناحية التانية اللي هما بقى ايه، شوف دي الاصابع، في قبل الاصابع حتة كده لنهاية نهاية الايه، نهاية القدم من ورا من تحت، فكانت دي الاصابع لما تنتني لقدام هيكون مسند على ايه، على صدور القدمين. كان يقعي احيانا، احيانا بعض الاخوة بيعملها على طول، لا احيانا. عرفتوها يا جماعة؟ حد يعملها كده؟ حد يعملها كده؟ ايوه ها، الله يفتح عليك، ايوه كده شفتوها. يبقى هو قاعد رجليه الاثنين منصوبين. احنا بنقول جلسة الافتراش انه التي يفترش اللي هي جلسة، الجلسة بين السجدتين، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد على رجليه الشمال فتبقى يعني مايلة كده، انما اليمين منتصبة. لا ده يقع احيانا الاثنين منتصبين، واخد بالك، والاصابع الاثنين متجهين باتجاه القبلة، وصدور القدمين هو ده اللي ملاصق للارض. خلاص يا شباب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن في هذا القعود، والاطمئنان ايضا بعض العلماء يقولونه رب جلسة بين السجدتين والاطمئنان فيها، ويكون هذا القعود نحوا من السجود، يعني قريب من السجود. يقول في صلاة الليل رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويقول ايضا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ويجوز هذا كله في صلاة الفرض، يعني هو اصلا اثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، لكن يجوز هذا ان يقال ايضا في صلاة الفرض في الجلسة يعني بين السجدتين في صلاة الفرض، كما قال بذلك الشافعي واحمد واسحاق والترمذي. ثم يكبر، ما تصلوا عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم، ويسجد السجدة الثانية وبرضه بيكبر، وكان يرفع يده مع هذا التكبير احيانا صلى الله عليه وسلم. يبقى الاصل ما فيش رفع ايدين، بس كان ممكن يعملها احيانا. يفعل في هذه السجدة كسابقتها، ثم يرفع رأسه مكبرا رافعا يديه احيانا، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه، ودي اللي بنسميها جلسة الاستراحة. يبقى شبيهة بجلسة بين السجدتين، بتبقى يسيرة، خدت بالك، وقد يعتمد على يديه ويقوم دون هذه الجلسة، يعني ممكن يقوم ما يعودش الجلسة دي، يقوم من السجود على طول خلاص، لكن في كلتا الحالتين ينهض معتمدا على الارض الى الركعة الثانية، فيستفتح بالحمد ولم يسكت صلى الله عليه وسلم. ولم يسكت يعني ايه؟ اللي سكتت الاستفتاح يعني اللي كانت في الركعة الاولى، ويجعل هذه الركعة الثانية اقصر من الاولى. خلاص، ونقف عند هذا القدر لنكمل بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء إن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي. وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتاخدوا كده راحة، وبعدين معاكم دكتور عبد الرحمن بإذن الله.